أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قبل أن أستمر في البحث عن اختلاف القراءات أرجع إلى البحث السابق. نقل صاحب الوسائل رواية وهي أن الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون، فوجهه بأحد توجيهين مر الكلام عنهما. مصدر هذه الرواية رجال الكشي صفحة 291، رواية مرفوعة الحمادي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له: روي عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال، فقال عليه السلام: ما كان الله عز وجل ليخاطب خلقه بما لا يعلمون. أنا أتعجب من صاحب الوسائل إذا راجع المصدر ونظر إلى السؤال لرأى أن من الواضح أن هذه الرواية تقول: إذا كان المقصود من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أربعة أشخاص بعد رسول الله، فهذا يعني أن الله تكلم مع الناس بما لا يعلم، بما لا يفهمون. كل الناس تفهم من قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالاجتناب عن الخمر، عن شرب الخمر، عن القمار، فإذا جاء شخص وقال: لا، الأمر بالاجتناب عن الخمر يعني الأمر بالاجتناب عن فلان، لا أن المصداق الخفي الذي قد يعبر عنه ببطن القرآن هو هذا، لا، المقصود من الآية هو هذا. هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى تكلم مع الناس بما لا يفهمونه، وهذا لا يتناسب مع قوله تعالى: هذا بيان للناس. هذا هو الظاهر من هذه الرواية، وهذا يؤيد حجية ظهورات القرآن الكريم. وكيف كان؟ وقع البحث حول اختلاف القراءات، فقلنا بأنه لا ريب في جواز القراءة بأي من القراءات المشهورة في زمان الأئمة عليهم السلام. والقدر المتيقن منها القراءات السبع، ولكن لا يبعد جواز القراءة بالقراءات العشر كما ذكر السيد الخوي وغيره. وهذا هو المشهور بين المعاصرين، وفيهم السيد الخميني قدس سره، هو في بحث القراءة جوز القراءة بكل من مالك يوم الدين وملك يوم الدين، كما جوز القراءة بكل من كفؤا أحد. ولكنه في كتاب الطهارة الجزء الأول صفحة 249 بمناسبة البحث عن قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال أكو قراءة ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولكن ترجيح قراءة التخفيف على التضعيف أي التشديد كالنار على المنار عند أولي الأبصار، ضرورة أن ما هو الآن بين أيدينا من الكتاب العزيز متواتر فوق حد التواتر بالألوف والآلاف، فإن كل طبقة من المسلمين وغيرهم ممن يبلغ الملايين أخذوا هذا القرآن بهذه المادة والهيئة عن طبقة سابقة مثلهم في العدد، وهكذا إلى صدر الإسلام، وقلما يكون شيء في العالم كذلك. وهذه القراءات السبع أو العشر لم تمس كرامة القرآن رأسا، ولم يعتني المسلمون بها وبقرائها، فسورة الحمد هذه مما يقرأها الملايين من المسلمين في الصلوات آناء الليل وأطراف النهار، وقرأها كل جيل على جيل، وأخذ كل طائفة من طائفة قبلها إلى زمان الوحي، فترى أن القراء تلاعبوا بها بما شاءوا، ومع ذلك بقيت على سيطرتها، يعني بقيت آيات القرآن الكريم على سيطرتها، ولم يمس كرامتها هذا التلاعب الفضيح وهذا الدس القبيح، وهو أدل دليل على عدم الأساس لتواتر القراءات، مع أن كل من القراء على ما حكي عنهم استبد برأيه بترجيحات أدبية، وكلما دخلت أمة لعنت أختها. وظني أن سوق القراءة لما كان رائجا في تلك الأعصار فتح كل دكة لترويج متاعه، والله تعالى بريء من المشركين ورسوله. هذا التشديد على القراء خلاف ما أفتى به في تعليقة العروة من جواز القراءة بكل من القراءات السبع. ومن الغريب أن نقول أن هذا القرآن الموجود بأيدينا هو المتواتر، ذكرت لكم أن هذا القرآن الذي في إيران وفي العراق مأخوذ من زمان الدولة العثمانية، الدولة العثمانية كانت تابعة لمذهب أبي حنيفة، لفقه أبي حنيفة، ويقال بأن أبا حنيفة كان يميل إلى قراءة عاصم على رواية حفص. ومن دولة تركيا الدولة العثمانية انتشر هذا المصحف إلى الحجاز، والحجاز كان تبع للدولة العثمانية، ومن هناك جاءوا به إلى إيران. ولكن نقلت لكم عن كتاب منهج الصادقين المؤلف قبل قرنين أو ثلاث قرون أنه في ذلك الوقت كانت القراءة الرائجة في إيران قراءة عاصم على رواية شعبة، والاختلاف بين رواية شعبة ورواية حفص ليس قليلا. فلا ينبغي أن نقول بأن اختلاف القراءات تلاعب بالقرآن الكريم، ليس كذلك. ولكن المهم عدم تواتر القراءات عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن القراء السبعة لما نقلنا من اختلاف الرواة عنهم. ولكن في مقام الاستدلال الفقهي لا يجوز الاستدلال بقراءة إذا اختلفت عن قراءة أخرى، وإن كان يجوز القراءة بأي من القراءات المعروفة في الصلاة وغيرها لعدم دليل على حجية هذه القراءات. وما ورد في صحيحة عبد الله بن فرقد والمعلى بن خنيس من أنه قال الصادق عليه السلام: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، أما نحن فنقرأ على قراءة أبي. فقد تقرأ هذه الرواية هكذا: أما نحن فنقرأ على قراءة أبي، يعني على قراءة الإمام الباقر عليه السلام، لأن بعض القراءات منسوبة إلى الإمام الباقر عليه السلام، مكتوب في القراءات وفي قراءة محمد بن علي هكذا. لكن هذا خلاف الظاهر جدا، لأنه إذا كان مقصود الإمام أنه يقرأ على قراءة أبي جعفر الباقر عليه السلام ما كان يعبر أما نحن، كان يقول أما أنا، أما نحن ظاهر في نحن أهل البيت فنقرأ على قراءة أبي. ومن المحتمل أن يكون المقصود اختلاف الكلمات لا اختلاف القراءات. ابن مسعود كان المصحف الذي نسب إليه مختلفا حتى في السور عن هذا المصحف الموجود. يقال بأنه لم يكن فيه المعوذتان. قراءة أبي يعني المصحف العثماني، وهذه الاختلاف في القراءات كلها حول هذا المصحف العثماني، فالمتن لقراءة أبي هذا المتن للمصحف العثماني، وهو الرائج في العالم تقريبا، ولا يضر به اختلاف القراءات بما يكذبون سلام على الياسين، سلام على آل ياسين، لأن المتن واحد، وإنما الاختلاف في كيفية القراءة. فكان الإمام يقول المتن الذي نحن نقرأ عليه هو متن مصحف أبي دون مصحف ابن مسعود الذي يختلف عن مصحف أبي، أو كما ذكر السيد الخوي لعل المقصود هو قراءة معينة من آية قرآنية أو سورة قرآنية. يعني نحن نقرأ سورة المعوذتين، إن كان ابن مسعود لا يقرأ سورة المعوذتين ويعتقد أنهما ليستا من القرآن الكريم فهو ضال، هذا كلام صحيح. وعلى أي حال، في خصوص قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، قلنا بأنه بعد عدم حجية أية من القراءتين، لا قراءة التخفيف ولا قراءة التشديد، فلا بد أن يرجع إلى دليل آخر. فيستفاد من الروايات أنه يجوز الإتيان بالمرأة التي كانت حائض قبل أن تغتسل، بمجرد أن يحصل لها النقاء من الحيض يجوز إتيانها، وإن ورد في بعض الروايات أنه يأمرها الزوج فتغسل فرجها. ففي صحيحة محمد بن مسلم المرأة ينقطع عنها الدم، عنها الدم في آخر أيامها، قال إن إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها. وفي رواية علي بن يقطين أن أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال لا بأس، وبعد الغسل أحب إلي. لأجل صحيحة محمد بن مسلم السيد الخوي يحتاط وجوبا في أن يكون إتيان هذه المرأة بعد غسلها لفرجها، وإن نقل عن المشهور أنهم حملوا ذلك على الاستحباب. هنا نكتة قرآنية لا بأس أن أشير إليها، وهي أنه يقال حتى لو لم يكن هناك رواية، أو فقل لو لم يكن في البين رواية تبين حكم هذه المرأة بعد نقائها وقبل اغتسالها، فكان بالإمكان أن نستفيد من نفس هذه الآية عدم جواز إتيانها قبل اغتسالها. لكن لأجل الروايات نرفع اليد عن ظهور الآية في حرمة إتيانها قبل اغتسالها. ما هو الوجه في ذلك؟ يقال بأنه سواء كان ولا تقربوهن حتى يطهرن، أو كان ولا تقربوهن حتى يطهرن، لكن الآية التي بعدها واضحة، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يعني إذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. مفهومه ماذا؟ إذا لم يغتسلنا فلا تأتوهن. فذيل الآية يبين حكم المسألة، لكن لأجل الروايات نحمل هذا المفهوم على الحكم التنزيهي. فاختلاف القراءة في قوله تعالى حتى يطهرنا أو حتى يطهرنا لا يضر بظهور هذه الآية القرآنية. أنا باعتقادي هذا إشكال قوي، لأن الآية القرآنية حتى على قراءتي حتى يطهرنا يكون مفادها هكذا: لا تقربوا النساء في المحيض، صح لو لا؟ ثم قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، قل بدله حتى ينقين من الحيض. فإذا اغتسلن فأتوهن، يعني إذا نقينا واغتسلنا، مثل ما تقول لابنك لولدك لا تأكل الطعام إلى أذان المغرب، فإذا أديت صلاة المغرب فكل الطعام، يعني شنو؟ لا تأكل الطعام إلى أذان المغرب، فإذا أديت صلاة المغرب يعني فإذا صار أذان المغرب وأديت صلاة المغرب فحينئذ كل الطعام. فمفهومه أنه ما دام لم تصلي صلاة المغرب فلا تأكل الطعام. فنقول في خصوص هذه الآية الكريمة التي هي العمدة في البحث الفقهي المترتب على اختلاف القراءات، هذه الآية الكريمة اختلاف القراءة فيها لا يضر بظهورها، في أن الاغتسال هو السبب لجواز إتيان الأهل، لكن نحمل ذلك على الحكم التنزيهي لأجل صراحة الروايات في جواز الإتيان قبل الاغتسال وبعد النقام من الحيض، ولكن لحظة وجوبا أن يكون ذلك بعد غسلها لفرجها. يقع الكلام في حجية قول اللغوي، هل قول اللغويين في تفسير اللغات المرتبطة بالفقه حجة؟ ما هو معنى الصعيد؟ فتيمموا صعيدا طيبا، ما هو معنى الصعيد؟ الصعيد هو مطلق الأرض أو خصوص التراب. وأرجلكم إلى الكعبين، ما هو المراد من الكعب؟ هل هو خصوص قبة القدم أو المفصل؟ نرجع إلى كلمات اللغويين، أو بالنسبة إلى الروايات، اللغات الواردة في الروايات قد يصعب فهم معناها اليوم حتى للعرب. بعض اللغات الآن مو مستعمل، لا تستعمل، فيحتاج حتى العرب في فهم معنى هذه اللغات إلى المراجعة إلى كتب اللغة. فهل قول اللغويين يكون حجة تعبدا من باب حجية خبر الثقة، أو من باب حجية قول أهل الخبرة، أو لأجل الانسداد؟ نتكلم عن ذلك في ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.